لحمن صلى على محمد وآل محمد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. من المصطلحات التي كثيرا ما يتعرض لها الإنسان سواء في كتب التاريخ أو في كتب المقالات والفرق أو حتى بين الناس، من المصطلحات التي كثيرا ما تدور على ألسنة الناس لا سيما المخالفين هو مصطلح الرافضة. دائما نجد الطرف الثاني يتجنب التعبير عن أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام بأنهم شيعة. شنو السبب في هذا؟ يقول إطلاق مصطلح الشيعة أو لقب الشيعة عليهم يعطي لهم صبغة شرعية، يعني فعلا أنهم شايعوا وتابعوا عليا عليه السلام. فلذلك في كثير من الكتب نجد أنهم يؤكدون على هذه النقطة، أن أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام ليسوا بشيعة ولا يصح أن نطلق عليهم هذا اللقب شيعة. زين، ما هو اللقب البديل؟ الرافضة. لذلك إذا ترجع إلى كتب العقائد دائما تجد هذا التعبير، قالت الرافضة فلان رافضي، قال الرافضي، فعل الرافضي. في هذه الليلة نريد تسليط الضوء على هذا اللقب وهذا المصطلح. متى أطلق هذا المصطلح على أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام؟ ومن الذي أطلقه عليهم؟ وماذا يريدون من هذا الإطلاق؟ يعني عندما يقال رافضة ماذا يراد من هذا المعنى؟ هنا نجد أربع نظريات في المسألة، هناك أربعة أقوال. القول الأول هو أن لقب الرافضة إنما أطلقه على الشيعة النبي صلى الله عليه وآله، هو الذي سمى هذه الفئة المعروفة من الناس الآن بالشيعة سماهم رافضة. وين هذا الكلام؟ قالوا مجموعة من الأحاديث موجودة تدل على هذا الأمر، وهذه الأحاديث موجودة في المسانيد، مثلا في مسند أحمد بن حنبل حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام، بعد مو واحد ثاني، عن أمير المؤمنين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يظهر في آخر الزمان قوم يسمون رافضة. كلام جميل، لماذا سموا رافضة؟ قال: يرفضون الإسلام. يعني شنو؟ يعني كفار. فقالوا: شو الذي أطلق عليهم لقب الرافضة؟ من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن الذي نقل هذا الخبر؟ هو إمام الرافضة علي بن أبي طالب عليه السلام. أيضا حديث آخر طويل عن أم سلمة، رواية أنه الزهراء عليها السلام دخلت بيت أم سلمة، وكان النبي صلى الله عليه وآله موجودا في هذا البيت، فهو يقول: يا علي، أنت وأصحابك في الجنة، أنت وشيعتك في الجنة. كلام جيد. إلا شيعتك في الجنة، إلا استثناء. من استثنى؟ قال: من يزعم أنه يحبك أقوام يرفضون الإسلام ثم يلفظونه، يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، بهم نبز يقال لهم الرافضة. يعني الشيعة شيء والرافضة شيء آخر. بعد يبين: فإن أدركتهم فجاهدهم، اقتلهم، يعني فإنهم مشركون. أمير المؤمنين طلب علامة، قلت: يا رسول الله، ما العلامة فيهم؟ اعطني علامة لكي أعرف هؤلاء. قال: لا يشهدون جمعة ولا جماعة ويطعنون على السلف، هذه علامتهم. فلذلك تشوف لما تأتي إلى قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، رواية موجودة حتى في تفسير الطبري: خير البرية أنت وشيعتك يا علي. عندما يأتون إلى هذه الرواية يقولون: شيعة علي هم أهل السنة والجماعة، أما الطرف الآخر المسمى بالشيعة هم رافضة، بناء على هذا التقسيم الموجود في الحديث. حديث آخر في معجم الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وآله يخاطب أمير المؤمنين، قال: يا علي، سيكون في أمة قوم ينتحلون حبنا أهل البيت، مو يحبوننا، ينتحلون حبنا، لهم نبز يسمون الرافضة، فاقتلوهم فإنهم مشركون. أنت تعرف لما الحين يقول لك شرك شرك، تعرف من وين جاء. فقالوا أن هذه الأحاديث فيها تصريح من النبي صلى الله عليه وآله بأن الذين ينتحلون محبة علي عليه السلام ليسوا شيعة، إنما هم رافضة. فالرأي الأول هو هذا، أن الذي أطلق على هذه الفرقة هذا الاسم هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وآله. وطبعا هذا الرأي غير مقبول عندنا. ليش؟ لعدم قيام الدليل عليه. يعني هذه الأحاديث كلها بشهادة محدث أهل السنة والجماعة كلها ضعيفة. إذا ترجع مثلا إلى كتاب ظلال الجنة لمحمد ناصر الألباني، كل هذه الأحاديث حكم عليها بالضعف وحكم على بعضها بالوضع، أي أنها مكذوبة، وأمارات الوضع فيها واضحة. هذه الأحاديث إنما هي إعادة صياغة لأحاديث الخوارج. لما تقرأ مثلا يمرقون من الدين، يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، هذه كلها علامات الخوارج، والتحذير من الخوارج ورد في الصحيحين. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية إلى آخر الأمور. فالظاهر أن أحد الوضاعين والكذابين إنما نسج على هذا المنوال الأحاديث التي وردت في ذم الخوارج وفي التحذير من الخوارج وفي الأمر بقتال الروافض، خوارج عفوا، أسقطها على الشيعة وغير وبدل فيها. وعليه فالذي يقول أن الذي أطلق هذا اللقب، لقب الرافضة، على الشيعة هو النبي صلى الله عليه وآله، نقول لا، لا يوجد دليل على هذا الأمر، ولا يوجد أي حديث صحيح عندكم على مبانيكم يدل على هذا الأمر. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، قيل أن الذي أطلق هذا اللقب هو عامر بن شراحيل المعروف بالشعبي. هذا الرجل هو من أئمة القوم في علم الحديث وفي علم الرجال، وتقريبا أقدم رجل نسب له هذا اللقب هو الشعبي. هذا الشعبي عنده رواية طويلة يتحدث فيها عن الشيعة، وهذه الرواية كما ستعلمون هي مصدر كل الأكاذيب والافتراءات التي قيلت على الشيعة إلى يومنا هذا. كل هذه الأكاذيب مصدرها هي هذه الرواية. في هذه الرواية هو أطلق على الشيعة لفظ الرافضة. الرواية يذكرها صاحب كتاب السنة اللي هو الخلال، رواية طويلة، قال يا مالك، هو الشعبي يخاطب رجل اسمه مالك ابن مغول، قال يا مالك لو أردت أن أطأ رقابهم عبيدا ويملؤون بيتي ذهبا على أن أكذب لهم على علي لما فعلت. يعني يقول الشيعة طلبوا مني أن أكذب على علي وأنا رفض، إلى أن يقول أحذرك الأهواء المضلة وشرها الرافضة. هذا موضوع الشاهد، إنه هذا الرجل الذي عاش في، ولد في أواخر سنة تقريبا 30 أو سنة 20 عفوا، وعاش في القرن الأول، قالوا أقدم من نسب له هذا اللقب هو هذا الرجل، وعليه يكون هو الذي أطلق على الشيعة هذه التسمية. وأيضا احنا بعد هذا الأمر غير مقبول. ليش؟ أولا هذه الرواية التي ورد فيها لقب الرافضة المنسوبة للشعبي ضعيفة سندا. نفس محقق كتاب السنة، كتاب السنة للخلال، الدكتور عطية الزهراني، قال هذه الرواية ضعيفة وعليه ليست بحجة. ثانيا لو سلمنا بصحة هذه الرواية، سلمنا أنها فعلا صحيحة، هذا إذن قول الشعب ليس بحجة، إنما بالعكس هذه مثلبة فيه. لماذا؟ لأنه إنما نبذ الشيعة، والله يقول ولا تنابزوا بالألقاب، هذا ارتكب محرم. يعني هذه الفرقة اسمها الشيعة، أنت تطلق عليها لقب من عندك، يعني تتنابز بالألقاب، تريد أن تثلب هذه الفرقة. أضف إلى هذا أن هذا الرجل كان من أكبر المنحرفين عن أمير المؤمنين عليه السلام. هذا الشعبي في رواية يقسم ويحلف ويأتي بالأيمان المغلظة أن عليا عليه السلام نزل في قبره ولم يكن قد حفظ القرآن، عشان تعرف ماذا يوجد في قلبه. وهو فعلا كان من قضاة بني مروان، كان قاضي، وهذا الرجل هو مؤسس علم الحديث تقريبا عند القوم، كي تعرف وين المنابع الأساسية. أضف إلى هذا مثل ما قلنا، هذه الرواية هي منبع الأكاذيب. في هذه الرواية الشعبي شبه الشيعة باليهود، قال تعرض إلى اليهود، قال وآية ذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود، قالت اليهود لا تصلح الإمامة إلا في رجل من آل داود، وقالت الرافضة لا تصلح الإمامة إلا لرجل من ولد علي، وقالت اليهود لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال. اليهود ما تقول هذا الكلام، يعني حتى على اليهود كذب على فكرة. وقالت الرافضة لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي. الآن اسمع، سجل عندك. وقالت الرافضة واليهود يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم، وكذلك الرافضة. الحين اليهود عندهم صلاة مغرب، انتوا يا الرافضة تؤخرون الصلاة حتى تشتبك النجوم، هذا واحد. قال واليهود تزول عن القبلة شيئا، وكذلك الرافضة. اليهود عندهم قبلة، الرافضة تزول عن القبلة شيئا. بعد واليهود تنود في الصلاة، يعني يتحركون في الصلاة، وكذلك الرافضة. أنا ما شفت هذا الشيء. بعد ومر رسول الله صلى الله عليه وآله برجل قد سدل ثوبه فغمصه عليه، واليهود يستحلون دم كل مسلم، وكذلك الرافضة. واليهود لا يرون على النساء عدة، وكذلك الرافضة. شوف هذه الأكاذيب تتداول الآن نفسها. واليهود لا يرون الطلاق الثلاث شيئا، وكذلك الرافضة. اليهود صار عندهم طلاق بالثلاث. بعد واليهود يبغضون جبرائيل ويقولون هو عدونا من الملائكة، وكذلك صنف من الرافضة يقولون غلط بالوحي. هذه قضية خان الأمين، أقدم مصدر لها هي هذه الرواية. هو انتهت الرواية. ابن تيمية نقل هذه الرواية في كتاب منهاج السنة، والظاهر أنه يعني ما ارتاح فأضاف قسم آخر، شبه الرافضة بالنصارى. قال هذا من عنده، وكذلك الرافضة وافقوا النصارى في خصلة ليس لنسائهم صداق، يعني مهر، إنما يتمتعون بهن تمتعا، وكذلك الرافضة. وجاب بعد عدد أمور كثيرة. والعجيب أنه بعد ما ذكر هذه الأمور وبنى عليها تكفير الشيعة، هو ابن تيمية نص على أن هذه الرواية ضعيفة. نشوف تناقض عجيب. وعليه فهذا الرأي أيضا لا يصمت، إنما لو سلمنا بأن هذه الرواية صحت فنقول إنما الشعبي، هذه مثلبة في الشعبي، لأنه ماذا صنع؟ هذا من باب التنابز بالألقاب. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث وهو أشهر الآراء، وهو تقريبا الذي استقر عليه المؤرخون، هو أن الذي سمى الشيعة بالرافضة هو زيد الشهيد، زيد ابن الإمام السجاد ابن الحسين عليه السلام. قالوا أنه هو الذي أطلق هذا اللقب على الشيعة. شلون؟ قالوا زيد عندما ثار وخرج في ثورة جاءه الشيعة وقالوا له ننصرك على أن تتبرأ من فلان وفلان. قال كيف أتبرأ منهما وهما وزيرا جدي رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقالوا إذن نرفضك ولا ننصرك. فقال اذهبوا فأنتم الرافضة. قالوا إذن الذي سمى الشيعة بالرافضة هو من؟ هو زيد. وعليه أهل البيت عليهم السلام هم الذين شهدوا على الشيعة بأنهم رافضة. نجي الآن إلى هذه القضية نحللها من عدة جوانب. هل فعلا زيد سلام الله عليه هو الذي سمى الشيعة بهذا الاسم وأطلق عليهم هذا النبس أم لا؟ أول شيء تعلمنا أن نطلب إسناد لهذه الحادثة. طبعا هي أولا الحادثة هذه مين موجودة في مصادرنا؟ كتبنا المعتمدة لا توجد فيها هذه الحادثة. هذه الحادثة موجودة عند الطرف الثاني. الطرف الثاني عنده قاعدة وهو لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. نجي نطالب إحنا هالحادثة هذه من رواها وكيف صححتموها؟ كيف تبنيتم هذه الحادثة؟ من أول من رواها؟ من الذي نقل هذه الواقعة؟ إذا نرجع إلى الكتب نجد أن أقدم مصدر طبعا ذكرت في مصادر قديمة لكن أقدم مصدر ذكرها مسندا هو كتاب تهذيب الكمال، كتاب رجالي. قال بهذه الصورة روى أحمد ابن داود الحداني عن يونس عن عيسى ابن يونس أن زيد جاب القضية اللي ذكرناها. إحنا لنا وقفات. أول شيء هذا الراوي الذي اسمه أحمد ابن داود الحداني هذا مهمل. شنو يعني مهمل؟ في علم الدراية عندهم مصطلحين دائما يقع الخلط بينهم، عندهم مصطلح مجهول ومصطلح مهمل. المجهول هو الشخص الذي ذكر في كتب الرجال والتراجم وذكرت له ترجمة وسيرة إلا أنه لم يحكم عليه بأنه ثقة أو ضعيف، بأنه صادق أو كاذب. يعني يجي يقول لك فلان ابن فلان ولد في هذه السنة فعل ذهب قام جاء ترجمة لكن ما فيها حكم. الذي يكون بهذه الصورة يقال عليه مجهول. وعندنا مصطلح ثاني وهو مهمل. المهمل يراد به الذي أصلا لم يذكر في الكتب الرجالية ولم تكن له ترجمة. أحمد بن داود الحداني هو من القسم الثاني، هو مهمل. يعني لو تبحث في كل كتب الرجال وكل كتب التاريخ والتراجم لن تجد له ترجمة. هذا أولا. ثانيا الراوي الثاني الذي اسمه عيسى ابن يونس هذا الرجل لم يدرك الحادثة أصلا، لم يدرك قضية زيد. كيف؟ عيسى ابن يونس هذا حفيد الراوي المعروف أبو إسحاق السبيعي. أبو إسحاق السبيعي هذا من رواة الصحيحين والمسانيد ومعروف جدا. من أحفاده هذا الشخص عيسى ابن يونس. إذا ترجع إلى ترجمة عيسى ابن يونس يذكر أن له أخ. شوية المطلب دقيق. أخوه اسمه إسرائيل. في ترجمة عيسى ابن يونس يقال أنه أدرك أبو إسحاق السبيعي لكن لم يروي عنه، وفي المقابل أخوه أدرك أبو إسحاق السبيعي وروى عنه. شنو يعني هذا؟ يعني عندما توفي أبو إسحاق السبيعي كان عمر عيسى بن يونس صغير، يعني لم يبلغ السن التي تخول له تحمل الحديث وحمل الرواية. نحن نحسبها أبو إسحاق السبيعي متى توفي؟ توفي في سنة 127 أو 128 للهجرة. زيد سلام الله عليه متى قتل؟ استشهد في الثاني من صفر من سنة 120 للهجرة، يعني في مثل هذا اليوم. يعني كم بينهم؟ 8 سنوات. عيسى بن يونس في سنة 127 أو 128 كان صغيرا، يعني في أحسن الأحوال لو كان موجودا في سنة 120 سيكون رضيع، هذا إن كان موجود. زين، كيف طفل صغير وينقل هذه الحادثة؟ إذا نعلم أنه لم يدرك، لأنه إما لم يكن مولودا أصلا أو كان طفلا صغيرا. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث على هذه الرواية، سلمنا أنه كان موجود، زين الحادثة أين وقعت؟ زيد سلام الله عليه كان معسكرا خارج الكوفة، وهذه الحادثة والمناوشة اللي حصلت بين زيد وبين الرافضة كما يقولون إنما حدثت في المعسكر. زين، هذا الرجل شنو وداهنا؟ إذا كان مع زيد فالمفروض أنه قتل في من قتل مع زيد، وإذا لم يكن مع زيد إذن هو من الأعداء من جيش بني أمية. فعندهم خيارين وكلاهما موت. هذا الإشكال الثالث. الإشكال الرابع، إحنا عندنا قضية مخالفة لهذه القضية 180 درجة، مروية في كتبنا وبالأسانيد المعتبرة، تماما مخالفة لهذا. شنو القضية؟ في يوم من الأيام الإمام الباقر عليه السلام كان جالسا في بيته وكان معه زيد. زيد يصير أخو الإمام الباقر سلام الله عليهما. فدخل عليه مجموعة منهم كثير النوى وثابت ابن هرمز ومجموعة من الناس، فقالوا، خاطبوا الإمام، قالوا: نتولى فاطمة ونتولى عليا ونتبرأ من أعدائهم. سكت الإمام عجل، ثم قالوا: نتولى فلانا وفلان ونتبرأ من أعدائهم. هنا زيد أخذته الحمية، قال: بترتم أمرنا بتر الله أمركم. الرواية تقول: فسموا في ذلك اليوم البترية، يعني العكس. زيد سمى الذي يوالي أهل البيت ولا يتبرأ من أعدائهم البترية. هذه الرواية اللي عندنا. الرواية اللي عندهم العكس، زيد سمى الذي يتبرأ من أعداء أهل البيت الرافضة. وهنا يتبين أن هذه الرواية اللي هي قضية الرافضة إنما وضعت لتقابل الرواية الأولى وهي الثابتة عن زيد الشهيد سلام الله عليه. وعليه فقصة زيد بالصورة المروية في كتب التاريخ والتي نقلها علماء العامة إنما هي مكذوبة موضوعة، وأريد بها تسقيط زيد عند الشيعة، والظاهر أنها من وضع بني أمية. فلذلك تشوف بعد قضية زيد أصبحت فتنة بين الشيعة، وسنتعرض لها في النقطة الثالثة. زين، هنا يأتي السؤال: إذن من أين جاء لقب الرافضة؟ هو الرأي الرابع، وهو أن هذا اللقب إنما هو نبذ من المخالفين. المخالفون لم يعملوا بالأخلاق الإسلامية. الإسلام يقول: ولا تنابزوا بالألقاب. هم لا، وضعوا هذا النبذ ليغيظوا الشيعة ولكي يخلون في حالة نفسية مثل ما نعبر، فوضعوا هذا اللقب. وهذا اللقب تشهد الروايات، كثير من الروايات عندنا أن هذا اللقب هو نبذ وضع تقريبا في أواخر القرن الثاني، يعني بعد 150 تقريبا. نجيب بعض الروايات طبعا، لكن فيها قضية. هو تعرف البعض يريد بك الشر لكن يكون خيرا. شوف رواية عن الإمام الصادق عليه السلام ينقلها البلخي صاحب المحاسن عن أبي بصير رضوان الله عليه عن الإمام الباقر قال: جعلت في ذات، هذا أبو بصير يقول، اسم سمين به استحلت به الولاة دماءنا وأموالنا وعذابنا. يقول أطلقوا علينا اسم وهذا الاسم استحل به دماءنا. قال: وما هو؟ قال: الرافضة. هذا يخاطب الإمام الباقر عليه السلام. فقال أبو جعفر عليه السلام، يريد يبين أن هذا الاسم له تاريخ، يقول مو جديد، إن 70 رجلا من عسكر فرعون رفضوا فرعون فأتوا موسى عليه السلام فلم يكن في قوم موسى أحد أشد اجتهادا وأشد حبا لهارون منهم، فسماهم قوم موسى الرافضة. فأوحى الله إلى موسى أن أثبت لهم هذا الاسم فيها في التوراة، فإني نحلتهم، يعني الله نحل لهم هذا الاسم، وذلك اسم قد نحلكم الله إياه. الله نحلكم، يعني كما نحل قوم موسى هذا الاسم الذي كان لهم نبذ وأصبح مع الأيام لقب، كذلك الله نحل الشيعة هذا الاسم. هذه الرواية مروية بأكثر من طريق، في طريق آخر يبين بعدها الإمام عليه السلام يقول: ومن، يخاطب هؤلاء الذين نحلهم الله لقب الرافضة، قال، ومن يتكلم على المخالفين، قال: فرفضوا الخير فرفضتم الشر، واستقمتم مع أهل بيت نبيكم فذهبتم حيث ذهب نبيكم، واخترتم من اختار الله ورسوله، فأبشروا ثم ابشروا ثم أبشروا. يبشر الشعب، بماذا يبشرهم؟ فأنتم المرحومون المتقبل من محسنهم والمتجاوز عن مسيئهم، ومن لم يلق الله بمثل ما لقيتم لم تقبل حسناته ولم يتجاوز عن سيئاته. يقول الإمام: هل سررتك؟ هل زدني يا ابن رسول الله؟ قال: إن الله عز وجل، إن لله ملائكة يستغفرون لكم. لمن يستغفرون؟ للرافضة بعد كل شيء. يستغفرون لكم حتى تتساقط ذنوبكم كما تتساقط ورق الشجر في يوم الريح، إلى آخر الرواية. فالله عز وجل أثبت هذا اللقب للشيعة كما أثبته لخلص أتباع موسى. لذلك تشوف الأصحاب الأئمة سلام الله عليهم عندما علموا هذا الأمر ما أصبح يتعاملون مع الرافضة كنبز أو كمسبة، لا، أصبحوا يفتخرون بهذه القضية. أصبح عندما يقول الإنسان للآخر يا رافضي يفتخر. شوف هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، واحد يحكي للإمام قال: إن عمار الدهني شهد اليوم عند ابن أبي ليلى القاضي بشهادة. واحد من الشيعة ذهب إلى المحكمة ليشهد. القاضي ماذا قال؟ قال القاضي: قم يا عمار فقد عرفناك، لا تقبل شهادتك. من ذاك الوقت لا تقبل شهادتك لأنك رافضي. فقام عمار وقد ارتعدت فرائصه واستفرغه البكاء، مو بكى، استفرغه البكاء، يبكي بكاء شديد. هذا ابن أبي ليلى كأنه شوية حن عليه، يسأله قال: أنت رجل من أهل العلم والحديث، إن كان يسوءك أن يقال لك رافضي فتبرأ من الرفض، خلاص اترك عنك هذا المذهب، اترك عنك التشيع، فأنت من إخواننا. شو جاوب عمار؟ قال يا هذا ما ذهبت والله حيث ذهبت، حيث ذهبت أنت، ولكن بكيت عليك وعلي. بكائي مو من الخوف، بكائي عليك وعلي. أما بكائي على نفسي فإنك نسبتني إلى غطبة شريفة لست من أهلها، زعمت أني رافضي. ويحك، لقد حدثني الصادق عليه السلام أن أول من سمي الرافض السحرة الذين لما شاهدوا آية موسى في عصاه آمنوا به واتبعوه ورفضوا أمر فرعون واستسلموا لكل ما نزل به، فسماهم فرعون الرافضة لما رفضوه. فالرافضي كل من رفض جميع ما كره الله. وبعد هذا بكاء على نفسه. وإنما بكيت على نفسي خشية أن يطلع الله على قلبي، وقد تلقبت هذا الاسم الشريف على نفسي فيعاتبني، يقول أنا يعني ما استحق هالمرتبة، أنا نعم شيعي لكن إلى الآن لم أصل إلى هذه المرتبة العظيمة. وأما بكائي عليك، ليش تبكي علي؟ قال وأما بكائي عليك فلعظم كذبك على الله في تسميتي بغير اسمي وشفقة الشديدة عليك من عذاب الله. يقول أنا كذاب، تقول أنا رافض، أنا لست رافضي بهذا المعنى الذي أنت قلته، أن صرفت أشرف الأسماء إلي وإن جعلته من أرذلها، كيف يصبر بدنك على عذاب كلمتك هذه؟ يقول الإمام، قال لو أن لعمار من الذنوب ما هو أعظم من السماوات والأرض لمحيت عنه بهذه الكلمات فقط لهذه القضية. فالواضح من أحاديث أهل البيت عليهم السلام أن لقب الرافضة إنما هو بالأساس نبذ من المخالفين، لكن حقيقة هذا الاسم هو أنه نحلة من الله عز وجل إلى السحرة الذين آمنوا بموسى. نرجع الآن إلى قضية زيد، هل القضية التي ذكرناها وناقشناها هي فعلا حصلت أم هي مكذوبة أم محرفة؟ قضية تعامل زيد مع هؤلاء الذين سألوه، القضية لها أصل، إنما هذه القضية حرفت. زيد طبعا زيد يعتبر من كبار أهل البيت عليهم السلام، يعني مثل ما نعبر تالي المعصوم، رجل جليل القدر بلغ مرتبة عالية من العلم من الفقه من الورع من التقوى، وكان شديدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جدا شديد. زيد ذهب من المدينة إلى الشام ليأمر بالمعروف، كان حاكم المدينة خالد ابن عبد الله القسري، وهذا طاغية من الطواغيت، فذهب إلى الشام لكي يعظ الخليفة هشام ابن عبد الملك ابن مروان. دخل على هشام وبدأ يلقي عليه المواعظ، حصلت مناوشة بينه وبين هشام وخرج، ثم قال لأقومن عليه، وفعلا كان في ذلك الوقت حالة سخط على بني أمية، خرج جيش جرار مع زيد وعسكر خارج الكوفة، بنو أمية أرادوا أن يفرقوا هذا الجيش بطريقة فنية، دسوا مجموعة من الناس وأرادوا إحداث الانشقاق. جيش زيد ليس بالجيش العقائدي، إنما هو مجموعة من الناس يشتركون في شيء واحد وهو التعرض بظلم بني أمية. أراد بني أمية أن يحدثوا فتنة عقائدية في الجيش، فجعلوا مجموعة من الناس يسألون زيد، اجتمعوا عليه وقالوا ماذا تقول في فلان وفلان؟ إلى الآن الحادثة صحيحة. زيد التفت، إذا قال مثلا أترضى عنهما
الشيعة بيتركوه. إذا قال هؤلاء فيهم وفيهم البقية سيتركوه، عرف أن جوابه سيكون فيه انشقاق وهزيمة للجيش فسكت ولم يجب، إلى أن بدأت المعركة مع وقوع أول سهم في جسده الشريف. أجاب قال: يا من تسألني عن فلان وفلان، هما قتلاني وهما ضمياني بهذا السهم. فأصل الحادثة صحيح، لكن حدث فيها تحريف، وإلا القصة الحقيقية هي التي ذكرناها. زيد بالعكس، زيد كان رمزا من رموز أهل البيت. الإمام الصادق عليه السلام يقول: ولا تقول خرج زيد، فإن زيدا كان عالما وكان فقيها وكان يدعو للرضا من آل محمد. ولو ظفر لوفى. يعني زيد ما كان يدعو لنفسه مثل ما توهمت الزيدية أو مثل ما يدعى، لا، زيد كان يدعو للإمام الصادق عليه السلام. لذلك الإمام كان كثيرا ما يترحم على زيد، يقول: رحم الله عمي زيدا. زيد كان أيضا رمز من رموز البراءة. تعرف شنو صار بين زيد وبين هشام؟ تعرف شنو السبب الأساسي الذي جعل زيدا يقوم بالسيف؟ هشام التفت لزيد قال له: أراك تطمع في الخلافة، كيف تطمع فيها وأنت ابن أمة وأنا ابن حر؟ زيد أجابه قال: إسماعيل ابن أمة، وإسحاق ابن حرة، وإسماعيل أفضل من إسحاق. هنا أفهم هشام، وكان طبعا مجلس عام، ماذا قال لزيد؟ قال: ثكلتك أمك. تعرف شنو جواب زيد؟ قال: أتقول لي هذا وأنا ابن فاطمة؟ عرف إنه هشام عندما قال ثكلتك أمك يقصد الزهراء عليه السلام. أتقول لي هذا وأنا ابن فاطمة؟ وفعلا خرج وبدأ في تلك الثورة. لذلك بعض المؤرخين يقول أن شعار ثورة زيد: يا لثارات فاطمة. تحركت فيه الغيرة الهاشمية العلوية وخرج على بني أمية فقط لكلمة، لأن هشام قال ثكلتك أمك. إحنا نوجه سؤال لزيد، نقول له: يا زيد، وهو استشهد في مثل هذه الليلة، ليتك كنت حاضرا ذلك اليوم، إذا كلمة واحدة قيلت في حق الزهراء تجعل منك تخرج السيف وتحارب وتستشهد، فكيف لو حضرت ذلك اليوم وقد هجم على دار أمك الزهراء؟ ماذا تصنع يا زيد لو سمعت المنادي ينادي: حرقوا بيوت الظالمين؟ ماذا تصنع يا زيد لو رأيت الحطاب والجزل على بيت فاطمة؟ بعدها ظهر زيد ما يعرف شنو حصل على الزهراء. لست تدري خبر المسمار؟ لست تدري خبر المسمار؟ سل صدرها خزانة الأسرار، والباب والجدار والدماء شهود صدق ما بها خفاء وبعد شي يقولها هذا العالم الكبير لقد جنى الجاني على جنينها فاندكت الجبال من أنينها لا من مناد وافط بعدها ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها ظلت تونول ون خفية يا ويون يمها الحسن وحسين خيا يا والله ويون يمها الحسن وحسين يا خي وظل يا ويتامى من بعدها الحسن وحسين كل من ينادي أمنا البتولة في وين نادى علي ويهمل دمعته على الخدين آجركم الله يا أولادي في الزكية يا والله آجركم الله يا في الزكية مكسورة الأضلاع وحزني علي وصل ونا للمدينة ها مكسورة الأضلاع وحزني علي دهري فجعني بالنبي واليوم بي قوموا عينوني وشيلوا النعش ليها وصات نواريها يا بظلمتها العشي وشالوا النعش والأطفال يبجون وزينب تنادي يا الولي دمشي على ليش سيدتها ضلوع أم مكسرة ضلوع أم مكسرة وانتم تدرون وصت نواريها يا بظلمتها العش بعد زينب عليها السلام ها عندها وصية لكن بعد أن رجع أمير المؤمنين شنو تقول لأمير المؤمنين تقول له يا بويا تقول له يا بويا الباب بدله تقل يا بويا الباب بدله أنا ما عندي قلب يا بويا أنا ما عندي قلب يا بويا أصد لا يا الباب وفتك بسمارها والله يا الباب وفتك بسمارها ما لواها عمل قلب نجارها والله ليش يا النجار ما عندك حساب ليش يا النجار ما عندك حساب تترك المسمار طالع ورا الباب ما دريت بيا قلب خلف صواياب والله قلب روح المصطفى مختارها يا والله قلب روح المصطفى يا مختار
يا الباب يا الباب لبست الحزن طول العمر جلباب يا الباب ذهل وما بقى لي فكر يا الباب أود نشدك وين محسن سقط يا الباب يوم الأسقط المحسن على الوطي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم واجعلنا من أنصاره وأعوانه وخدامه ومن المستشهدين بين يديه وتحت لوائه يوم ينادي المنادي يا لثارات الحسين اللهم واجعل أعمالنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابة وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه ونظرة منه إلينا يا الله إلى أرواح موت المؤمنين والمؤمنات موت الموجودين السامعين المؤسسين نهدي للجميع ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد